الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته كشف الشبهات: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد
إلا
السلام عليك.
لا إله إلا الله. علم ما تقدم أن المشركين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولهذا أبوا أن يقولوا، لأنهم يفهمون أنها تهدم ما هم عليه من الشرك عبادة غير الله، فهم يأبون إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إذن فهم يعني لا لأنهم يعلمون ما يدل عليها لسانهم على لا إله إلا الله لها دلالة يدركونها بمقتضى لغتهم ولسانهم الذي يعرفون دلالاته، ومن العجب يقول الشيخ أن كثيرا ممن يقولها من المسلمين يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معنى، بل يظن أنه مجرد التلفظ يكفي، ومنهم من المثقفين والمتعلمين يعني مثل أهل الكلام ومن يعني تأثر بهم يظنون لا إله إلا الله تدل على توحيد الربوبية، لا يخلق ولا يرزق، لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله، وهذا جهل بحقيقة معناها. لو كان هذا هو معناها لم يرفضها المشركون، لأنهم هم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، يقرون بها، فلو كان هذا هو معناها لقبلوها. ولهذا الشيخ يذم من يكون بهذه الحال، ويكون المشركون كفار المشركين أعلم منه بمعنى هذه الكلمة العظيمة. ثم ينبه الشيخ بعد هذا إلى أن الإنسان إذا عرف هذه الحقيقة عرفها حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسله وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم، عرف حقيقة الشرك الذي بعث الله رسوله لإنكاره وتكفير أهله وقتالهم وجهادهم، وعرف الإنسان ما عليه أكثر الناس من الجهل بالتوحيد وما يقعون فيه من الشرك، على حد قول إبراهيم عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول: إذا عرفت هذه الأمور فإنه يفيدك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله، الفرح بما أنعم الله به عليك من معرفة التوحيد، هذه نعمة عظيمة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فينبغي للمسلم أن يفرح ويغتبط بفضل الله عليه أن هداه إلى الإسلام وعصمه مما وقع فيه الأكثرون. هؤلاء الخرافيون والمشركون والقبوريون، هؤلاء مثلك، لهم عقول ولهم أسماع ولهم أبصار، وكثير منهم حذاق، ومع ذلك لبس الشيطان عليهم وزين لهم هذا الباطل فرأوه حسنا. والفائدة الثانية وهو الخوف الشديد من الوقوع في الشرك. والشيخ رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد سماه باب الخوف من الشرك، فلا يأمن الإنسان على نفسه، بل عليه أن يسأل ربه العصمة والهداية وثبات قلبه، يسأل ربه الثبات. وإذا شاهد أو علم أو ذكر له ما عليه هؤلاء الخرافيون والجهلة، عليه أن يحمد الله ولا يسخر بهم، فإن هذا يشعر بالاغترار بنفسه. لا، عليه يسأل الله العافية، نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا مما وقعوا فيه وابتلوا به. فالشيخ ينبه إلى فائدتين عظيمتين: لا شك أن الفرح بنعمة الله، والنعمة الدينية، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، قل بفضل الله وبرحمته. والأمر الثاني الخوف، هذا يجعل الإنسان يجتهد في أسباب الثبات وأسباب الاستقامة على دين الله، ويحذر من الأسباب التي تجره إلى الباطل. ولا شك أن هذه لفتات طيبة من الشيخ رحمه الله. نعم، من بعده؟ نعم،
صلى الله عليك.
تفضل يا عثمان.
صلى الله عليك. نعم، ابن تيمية رحمه الله ذكر في مسألة الفرائض كنا فوق اثنتين.
اي، مسألة فوق اثنتين، الآية، الكلام على الآية.
نعم،
إيه، هذه للمفسرين فيها يعني كلام، لكن الحكم ليس فيه اختلاف أن الاثنتين من البنات كالثلاث، الاثنتين كالثلاث، لكن تخريج الآية فوق اثنتين، بعضهم يقول فوق، هذه زائدة، كلمة زائدة. واستدل على ميراث البنتين بوجوه من الأدلة، بالقياس الجلي وهو قياس البنتين على الأختين، فإذا كانت الأختان تأخذ الثلثين فالبنتان من باب أولى. فهذا، فقوله فوق اثنتين ليس هذا يعني ليس له مفهوم بالنسبة للاثنتين.